لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رد أمرهم إلى الله كما رد عليه السلام. وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم ولا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله: وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخوف ما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الآية الكريمة حينما قال الله عز وجل لنبيه عيسى عليه السلام في قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، أي أنزهك تنزيها لائقا بجلالك، سبحانك أن أقول ما ليس لي بحق، ليس من حقي أن أقول هذا، عبادة لله وحده لا شريك له، نقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي أمره الله، هذا الذي أمر الله به جميع الأنبياء والمرسلين، أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعيسى عليه السلام يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أن تفسيرية، ما قلت إلا ما أمرتني به، فسر هذا الأمر الذي أمره الله به، فسره بما بعد أن ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. فلذلك يسميها العلماء رحمهم الله أن في هذا الموطن تفسيرية، فسرت الكلام المجمل في قول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، هذا الأمر يحتاج إلى إيضاح، إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فأنت أعلم يا ربي، أنا ما أمرتم إلا بما أمرتني به من عبادتك وحدك لا شريك لك. فإذا أخلفوا وغيروا وبدلوا واتبعوا الطرق المنحرفة، هذا ما أعمل كفر، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، الله سبحانه شهيد على كل شيء. ثم قال رجاء من الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز في حكمك والحكيم فيما تحكم. فبين أن هذا ما أمر الله به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا اللي أمر الله به جميع الأنبياء والمرسلين، أن اعبدوا الله ربي وربكم. والله سبحانه وتعالى حكم على نفسه أن من أشرك بالله أنه خالد مخلد بالنار، وأن الله حرم عليه الجنة، والله لا يخلف الميعاد، والله لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا حكم الله، ومن يغير حكم الله، لا أحد يستطيع أن يغير حكم الله. فبين هنا أن عبادة الله وحده لا شريك له هذا الذي أمر به جميع الأنبياء والمرسلين، وأن الله حكم على من مات مشركا أنه مخلد في النار، وأن الله لا يدخله، بل حرم عليه دخول الجنة. فعلينا أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم، ونخاف منه غاية الخوف، أن يموت المسلم وهو على هذا الشرك، أعوذ بالله، يكون غير مسلم إذا أشرك بالله ودعا غير الله وعبد من دون الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله. هذه العبادة، هذه أنواع العبادة. فليحذر المسلم أن يدخل عليه شيء من هذه الأمور وهو لا يشعر. نعم.
وقوله وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
نعم، هذا الشرك الأصغر، فكيف الأكبر؟ فقال أخوف ما أخاف عليكم، وهو يخاطب أصحابه، وهو خطاب لجميع الأمة، خطاب لجميع الأمة. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الرياء. الرياء يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أو يقوم يتصدق بمال على الفقراء والمساكين ليقول الناس والله فلان كريم يعطي ويتصدق، والعياذ بالله. هذه من صفات المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين. فلذلك النبي قال أخوف ما عليكم، لأن هذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الناس الصالحين. يعجب بقول الناس والله فلان ما شاء الله محافظ على الصلاة، فلان متدين، فلان يتصدق، فلان شجاع، فلان، ثم يريد ينمي هذه الأشياء ويفعلها من أجل الناس. فالعياذ بالله، هذا هو الشرك الذي نهى عنه النبي وخافه على المؤمنين من هذه الأمة. والله أخبر أنه يقع في المؤمنين شرك، بل يقع في كثير منهم. والله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يقع من الإنسان، فليأخذ الحذر. إذا ما حذر ولا جاهد نفسه ولا انتبه لنفسه وراعاها وهي في الأعمال، قد تدخل به في هذه المواطن ثم يحبط عمله. والله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هناك أعمال يعملونها، لكن إذا أشركوا بالله أحبطها الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعملون، لكن إذا جعلوها لغير الله جعلها الله هباء منثورا. نعم.
وقوله وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته،
ورغبوا إليه
وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان.
وقد نعم، النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس يقولون ما يمكن يقع الشرك في هذه الأمة، ويستدلون بحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. الشيطان مخلوق من المخلوقات، ما يعلم الغيب، لكن لما رأى من انتشار الإسلام وكثرة الدخول فيه والناس أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا ودخلوا في دين الله أفواجا، فلما رأى الشيطان أيس أن الناس يعبدون الأوثان في هذه الجزيرة. وأخبر النبي أن الشيطان أيس أن يعبد فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يأس الشيطان فقط، ما أخبر عن الله أن الله يقول إني أيست الشيطان من هذا الشيء. فكون الشيطان ييأس ييأس ويطمع مرة أخرى، لأنه الشيطان ما يعلم الغيب، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الأحاديث الصحيحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها لا تقوم الساعة حتى يلتحق من أناس من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام، كثرة ناس فئام من أمة الأوثان، هذا أخبر. وأخبر بالحديث الآخر أيضا، لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخل وجوه باب الذي دخلتموه. قالوا يا رسول الله يهود النصارى؟ قال نعم، فمن إذا لم يكونوا هم؟ فأخبر أن هذه الأمة لابد أن يعملوا مثل ما يعمل اليهود، يعمل بعض منهم عمل اليهود ويعمل بعض منهم عمل النصارى. معلوم أن النصارى قالوا العزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا ثلاث ثلاثة. الآن يوجد في المسلمين من ينسب علم الغيب للنبي، وينسب علم الآخرة للنبي، وينسب علم الدنيا للنبي، وينسب علم اللوح المحفوظ للنبي. هؤلاء شبهوهم. فالذي يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا أشبه النصارى، يقول إن الدنيا والآخرة من جودك يا رسول الله. طيب وش بقي؟ يعني الله ما خلق الدنيا والآخرة، هذه خلقها محمد ومن جوده أيضا. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم هذه بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هذا غلو؟ أليس هذا اتباعا لطريقة من كان قبلنا؟ أو يقول في موطن آخر لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول إن النبي ما أعطي حقه من المعجزات ولا أعطي حقه من الآيات، ولو أعطي حقه كان بمجرد اسم محمد يحيي الموتى. هل هذا والعياذ بالله فوق هذا الغلو غلو والعياذ بالله؟ سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الله يقول لنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الله يأمر نبيه يعلم الناس أنه ما يملك، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا شيء الله سبحانه وتعالى. أن بمسائل المخلوقات اصطفاه الله واختاره وفضله وبعثه للعالمين، بعثه رحمة، لكنه ما يخلق ولا يرزق ولا، الله اصطفاه، الله اللي أعطاه هذه الأشياء كلها بفضل الله، الله اللي من عليه بالنبوة، الله الذي اصطفاه واختاره. فكيف ندعي هذه الدعاوى والعياذ بالله؟ أين الإيمان؟ أين توحيد الله وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ إذا كان النبي عنده ناس في المدينة منافقين ما يعرف أنهم منافقين، كيف يكون من علومه علم اللوح والقلم وهو عنده ناس منافقين يصلون معه ومسجده ويجاهدون معه والله يعلم أنهم منافقين والرسول ما يعلم؟ والله يقول في هذا وممن حولكم من الأعراب منافقون، في سورة التوبة آية، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. إذا كان النبي المنافقين عنده يصلوا معه ما يعرف أنهم منافقين، والعياذ بالله كيف يسعنا أن نقول ومن علومك علم اللوح والقلم؟ فهذا الغلو الذي خافه النبي عليه لا تطروني، ولذلك حذر قال اصح أو تعملون مثل ما يعمل اليهود والنصارى بأنبيائهم ترفعون فوق المنزلة التي أعطانا. أنا عبد الله ورسوله، عبد اختاره الله لعبوديته الخاصة، ورسول اصطفاه الله بالرسالة للناس كافة وفضله على جميع المرسلين. ثم عمه، حاول عمه يدخل في الإسلام ولا استطاع، يوم انه مات يقول الله يسليه ويعزيه، يقول الله له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله. فأي ينبغي المسلم تنبه ولا يغتر بكثرة الناس ولا يغتر بما يفعله الناس ويقلدون غيرهم. فلذلك النبي عليه الصلاة قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى انه جاء في بعض الروايات حتى لو كان في اهل الكتاب من يأتي امه علانية لكان في هذه الامة من يفعل ذلك. ففعلوا شيئا من هذا، عبدوا القبور وبنوا المشاهد وبنوا القباب على المساجد على القبور ووضعوا القبور في المساجد وبنوا المساجد على القبور. وفي صحيح البخاري والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. طيب النبي يقول هذا ويحذرنا وهو نبينا، ليش نخالف من الرسول؟ واذا مات شخص بنينا عليه مسجد وبدينا نسأله وننذر له ونذبح له، والله يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا ما هم مجرد كلام، هذا في صحيح البخاري أن أجمعت الأمة كلها على قبول هذا هذا الكتاب، وأجمعوا على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. وهذا الحديث في البخاري لازم يتنبه ويعرف أنه مسؤول يوم القيامة، وله بنافع كون الناس والله أنا أمشي مع الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سبيل الله واضح، ومن تشوف هالكثرة وتمشي معهم سلكت سبيل غير سبيل الله. الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تتقون. فيتنبه المرء ويتنبه لحقيقة دينه وهو توحيد الله الذي بعثت به الرسل وأرسلت من أجله وخلق الخلق من أجله وأنزلت الكتب من أجله، ولا يقلد الناس الذين ضلوا عن سبيل الله، يقلدهم دينه وهو يعرف اللغة العربية ويفهم كلام الله ويفهم كلام رسوله، كلام الله وكلام رسوله واضح في القرآن وفي الكتب الصحاح. احنا
وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوا دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري.
نعم، هذا حديث البخاري، حديث ابن مسعود رضي الله عنه العالم الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يعتمد عليه في الفتاوى وكان يوصله لتعليم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما نظر وكان ابن مسعود رضي الله عنه قصير القامة ونحيف الجسم، ولما نظر إليه الصحابة وهو صاعد على شجرة في أحد أسفارهم فجعلوا يعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعجبون من دقة ساقيه إنها أثقل عند الله من جبل أحد. مكانته في العلم رضي الله عنه وهو يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من النبي يقول من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الأنداد يدعو لله ندا يعني يجعل لله مثيل مثله، فيقول يا الله ثم يقول يا فلان جعلت ندا لله، تسأل الله تسأل فلان، فلان مثل الله يبي ينفعك بشيء ما نفع نفسه ولا رد الموت عن نفسه ما ينفع بشيء، تدعوه وهو لا يسمعك وهو غائب. نعم لو دعوته وهو عندك وقلت أعطني كذا ولا أعمل لي كذا لا بس الشيء اللي يفعله يقدر عليه، لكنه ما يسمعك أو تقول في أبهاء عند هذا البيت الناس يقولون يا الله وهم ترفع يديك وتقول يا عبد القادر الجيلاني يا أحمد البدوي يا سيدة زينب يا فاطمة بنت رسول الله يا حسن يا حسين جعلتهم مثل الله جعلت لله ندا. والنبي يقول في صحيح البخاري عن ابن مسعود من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فهذا هو الشرك والعياذ بالله. ولهناك أنصح من النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، هو أنصح أنصح لك من نفسك وهو يخبرك علشان تحذر هذا الشيء وتبتعد منه. فكيف يسوغ لنا أن نأتي لأصحاب القبور يا عبد القادر الجيلاني يا فلان يا فلان ونسألهم ونطلب منهم العون والمدد وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ مدام النبي لا يملك لنفسه ونفعا ولا ضرا كما يقول الله فهم من باب أولى أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نعم.
وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه.
نعم المثل والشبيه، تجعل لله مثل انه مثل الله سويته بالله، مثل ما قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، جعلوا محبتهم مثل محبة الله. نعم.
فمن دعا ميتا او غائبا واقبل اليه بوجهه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أو أم لم يسأله.
نعم كثير من الناس يجي مثلا صاحب هالقبر اللي مبني عليه مسجد وكذا والناس يطوفون به ويدعونه ويقول لازم تنذر له لازم تصدق له يشور بك يعمل لك حاجة يعمل لك كذا، إذا تصدقت وعطيته ونذرت له وعطيته تسلم منه ولا منك ذبحت له وعملت الأعمال اللي انت بيها تحصله، يشفي الله ولدك ولا يشفي الله مريضك ولا يجيب لك الله يرد عليك مالك ولا كذا وكذا، عياذا بالله عياذا بالله، هذا تخويف الشيطان، الشيطان سول لهم وعمل لهم، هذا من تسويل الشيطان، ولا هذا القبر ما يملك شيء نفسه حتى يملك لغيره والعياذ بالله. اسأل الله ومد يديك إلى ربك اللي يقول للشيء كن فيكون، وترك الأوثان وترك الأنداد التي تعبد من دون الله. نعم.
فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب إليه ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن هل أنواع العبادة محصورة أم لا؟ أرجو توضيح أنواع العبادة.
أنواع العبادة غير محصور لكن له قاعدة، له قاعدة جمعته، وهو أن العلماء رحمهم الله فسروا العبادة بأن كل ما يحبه الله ويرضاه هذه، يعني كل ما أمر الله به فهو عبادة. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فما يرضاه الله من الأقوال والأفعال، بقينا معرفة ما يرضاه الله، ما هو الذي يرضاه الله؟ الذي يرضاه الله ما أمرنا الله به في كتابه أو أمرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، هذه العبادة. لأن العبادة ما نأتي شيء من قبل أنفسنا، إحنا ما ندري هل هذا يرضاه الله وما يرضاه، اللي أمرنا الله به يرضاه، اللي أمرنا به الرسول يرضاه، ولا نأتي بشيء جديد ونقول هذه لا. العبادة هي ما أمر الله بها من طريق، هي ما عرفت من الطريق الشرع، ولا نعبد الله بشيء من البدع، لأن النبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل على ما عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادة بيّنها الله لنا وبيّنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا في حاجة إلى ابتداء شيء جديد. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ما كان عليه رسول الله وأصحابه ولا تبتدعوا، لا تحدثوا شيئا لم يكن في عهدهم فقد كفيتم، كفاكم الله مؤونة هذا الابتداع وكفاكم الرسول مؤونة هذا الشيء. ولذلك الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله يخبر أنه أكمل الدين، ما يحتاج إلى شيء، إنما علينا أن نتعرف على هذا الدين الذي أكمله الله، وهو موجود في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أمر الله به، أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بالحج وأمر بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك وأمر بالصدقة وأمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين وأمر ببر الوالدين وأمر بصلة الأرحام وأمر بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذه أوامر، هذه عبادات، كلها عبادات لأن الله أمر بها. فكل ما أمر الله به فهو عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مريض، ويتبع جنازته إذا مات. هذه عبادات إذا فعلناها امتثالا لأمر الرسول فهي عبادة. فجميع ما أمرنا به الرسول، صلاة الجماعة أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بها فهي عبادة طاعة. فكل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه هي العبادة. منها الخوف، لأن الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله وعدم الخوف من الناس هذا عبادة. التوكل عبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الاستغاثة بالله عبادة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هذه عبادات. الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فكل هذه عبادات. فكل ما أمر الله به أن نفعل فهو عبادة، وكل ما أمرنا به رسول صلى الله عليه وسلم أن نفعل فهو عبادة. وكذلك ما نهانا عنه مثل الشرك، نهانا عن الشرك إذا تركناه طاعة لله، ثابني ابتعدنا عن الزنا، ابتعدنا عن شرب الخمر، عن قتل النفس، عن السرقة، عن أكل أموال الناس بالباطل، عن أكل التعرض لأعراض الناس ورميهم بالبهتان والطعن في أعراضهم. فإذا اجتنبها الإنسان طاعة لله أخذ عبادة وثاب عليها، وإذا ارتكبها يحاسب عليها ويعاقب عليها، عقاب سواء عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة، هذه هي العبادة. فالعبادة حصرة صعب، ولكنها كلها مذكورة في القرآن، لكن ما يمكن الإنسان يحصر في مجلس، ولكن يكتب بما ذكر الشيخ رحمه الله عليه ابن تيمية، يقول كل العبادة اسم جامع يجمع جميع الأمور، جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. والله بيّن لنا ما يرضاه من الأقوال والأفعال، وضحها في الكتاب ووضحها رسوله في السنة. فهي السنة، سنة رسول الله، أفعاله هو، كل ما فعله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة نفعله، وكل ما أمر به فهو أمره مطاع عليه الصلاة والسلام عبادة، وكل ما أقر أصحابه يعملونه وتركهم عليه فنتركه هذا كذلك. فكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه نجتنبه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة أن ما نعمل شيء إلا ما أمرنا به أو أمر الله به، لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر الرسول واضح، أمر الرسول موجود في الأحاديث، موجود في سيرته صلى الله عليه وسلم، موجود في جميع ما عليه الصلاة والسلام حفظه العلماء رحمهم الله. هكذا ينبغي للمسلم أن يعرف أن العبادة اسم جامع لكل ما أمر الله به من الأقوال والأفعال. تسبيح من الأقوال التسبيح والتهليل والتحميد والتوبة والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن، هذه أقوال. والأفعال اللي تفعلها من صلاة وصيام وصدقة، وكذلك الذي في القلب تعتقد في القلب مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذا محلها القلب. هذه العبادات التي أمرنا الله بها. نعم.
إذا قال الإمام عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هل يقول المأموم مثل ما قال الإمام أم يقول ربنا ولك الحمد؟
نعم، يقول المأموم ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده، هذه خاصة بالإمام وبالمنفرد. إذا صلى وحده يقول سمع الله لمن حمده، أو كان إمام يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم الذي يصلي خلف الإمام فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فأنت تقول ربنا ولك الحمد. واختلف العلماء هل يقتصر على هذا كلمة ربنا ولك الحمد فقط كما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصحيح سواء إمام أو منفرد أو مأموم إذا استطاع أن يقول هذا فليقوله ولو كان، أما الإمام والمنفرد، لكن المأموم إذا استطاع أن يقول ولا يقتصر على ربنا ولك الحمد فقط، وإن كان بعض الفقهاء قالوها لكن الأولى ألا يقتصر بل يأتي بها. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم، وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. وأما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيل. فيه مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا يدل على خطورة الشرك وعظم منزلته عند الله، وأن منزلته عظيمة، وهو أن صاحبه يخلد في النار. ولما كان الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو الذي يخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام، وشرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه لا يكفر عن صاحبه إلا برجحان السيئات الحسنات على السيئات. وبين لنا أن الشرك الأكبر هو أن يدعو أحدا غير الله، لأن الله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبيحة، فكما أن الصلاة لله كذلك الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، فلا يذبح تقربا لأحد، لا لصاحب قبر ولا لولي ولا لشجر ولا حجر ولا كوكب ولا جني ولا غير ذلك. فمن فعل شيئا من ذلك فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبيحة. والله حرم الأكل مع مما ذبح على هذه الكيفية، كما قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الشيء الذي ذبح لغير الله أو ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فهذا محرم أكله، وفاعله مشرك بالله إذا ذبح لغير الله. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام خبره مؤكدا، جاء الخبر عنه صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك كل بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة، هذا معنى اللعن، الطرد والإبعاد عن الرحمة. فالنبي يخبر أن من ذبح لغير الله قد طرده الله وأبعده عن رحمته، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الصالحين من هذه الأمة أن يقعوا فيه، وهو كيسيل الرياء، يكون الإنسان في صلاة وفي عبادة لكن ربما يحسن هذه الصلاة من أجل شخص نظر إليه. هالصلاة داخلة لله ومصلي ولله والعمل كله لله، لكنه زاد شيئا من أجل أن يقال لنا، يقول الناس: والله ما شاء الله يرتد الصلاة، والله خندع خشوع، والله كذا مثل هذه الأمور. فهذا إذا لم يغلب عليه والغلب دخل في الشرك الأكبر، لكن إذا لم يغلب عليه مر على شيء يسير فهذا هو الشرك الأصغر. وكذلك أيضا قول والله وفلان أو وفلان أو وأبي أو الكعبة أو الأمانة، إذا أقسمت بغير الله حلفت بغير الله فهو نوع من الشرك الأصغر، سواء حلفت بالكعبة أو حلفت بالأمانة أو حلفت بأبيك أو بأمك أو بأي شيء تعظمه، فهذا نوع من الشرك الأصغر. وكذلك أيضا أن تقول لولا الله وفلان، كذلك هذا نوع من الشرك الأصغر، فالواجب أن تقول لولا الله ثم فلان، كما يقولون على الجاهلية: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. مع وجود البط في الدار هو الذي منع اللصوص. فإذا أضفت أشركت مع الله في التصرف قلت هذا من الله ومنك، هذا شرك، لكنه شرك لا يخرج عن ملة الإسلام، شرك أصغر، لأن الواو في لغة العرب تقتضي التشريك. فإذا قلت مثلا دخل زيد وعمر، نفهم منها أنهم دخلوا سوا، اشتركوا في الدخول. فإذا قلت دخل زيد ثم عمرو، عرفنا أنه دخل زيد ثم بعد ذلك أتى عمرو بوقت متراخي. فإذا قلت لولا الله وأنت، جبت الواو التي تقتضي التشريك، فلا يجوز أن تشرك المخلوق بأفعال الخالق، لأن هذا شرك، إلا أنه شرك لا يخرج من الملة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا. والذي لا يشرك بالله هو الموحد، يعني من مات على لا إله إلا الله. والنبي يقول: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن مات لا يشرك بالله شيئا هو الذي حقق التوحيد، ومن مات يشرك فهذا الذي كفر بالتوحيد، كفر بالله، فهذا مخلد في النار، لأنه متلازمان، إذا خلص من الشرك فهو موحد، وإذا دخل في الشرك فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله ما تفيده، لأنه يصير كافر بها، إذا قالها بلسانه وكفر بها بأعماله ما تنفعه، لا بد أن يقول بلسانه وقلبه وعمله. فمن مات لا يشرك بالله شيئا، يعني معنى ذلك أنه ما أشرك بالله شيئا، أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل كلمة لا إله إلا الله، وعمل بمقتضاها، ومقتضى لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والبر بالوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأوامر التي أمر الله بها. فمن مات وهو لا يشرك لابد أن يكون قائم بهذه الأشياء، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك من أركان الإسلام وغير أركان الإسلام، العبادات التي أمر بها العبد، أداء حقوق الناس والوفاء بالعهود والوعود قال ذلك لا إله إلا الله يلزم أن يأتي بحقوق لا إله إلا الله. أما إذا لم يقل لا إله فهو مشرك، والمشرك ما ينفعه حتى ولو عمل عملا صالح ما ينفعه، لأنه ما هناك عمل صالح للمشرك، لأنه لابد من النية، والنية من شرطها الإيمان. لكن في لو ربما يكون ظاهره صالح مثل الكافر أو المشرك، لو أحسن إلى الناس وتصدق عليهم وإن كان في الظاهر أنه إحسان، لكن ما ينفعه عمله لأنه ما يقبل منه إلا الدين التوحيد. الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلا أنه ربما تنفعه في الدنيا، إذا أحسن إلى الناس ربما أنه ينفع هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا ينفعه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، فهو حابط عنهم في الآخرة. لكن ربما إن الله سبحانه وتعالى في الدنيا إذا تصدق ربما أن الله يزيد ماله لكنه ما ينفعه في الآخرة، وحبط ما عمله حابطت أعمالهم في الآخرة، لكن ربما أنه في الدنيا بسبب إحسانه ربما أنه يحصل له بعض الشيء. فهذا من مات لا يشرك بالمعنى حقق التوحيد، حقق كلمة لا إله إلا الله، أما من مات على الشرك والعياذ بالله دخل النار. والله أخبر أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا خلود في النار والعياذ بالله إذا مات مشركا شركا أكبر، لأن الله يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إحنا
فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك.
نعم، الخوف من الشرك تستفاد من هذه المسائل، هذه التي تستفاد من هذا الباب، الخوف من الشرك أن الإنسان يكون على حذر. ما دام أن إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك فغيرهم باب أولى، وإذا كان أمر عظيم يقول الله فيه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر يشرك به، فينبغي الإنسان يخاف منه ويحاذره ويتفقد نفسه ويتفقد أعماله، لا يكون دخل عليه شيء من دواء ولا يشعر. فإذا خاف، ولذلك يقول العلماء رحمه من خاف أدلج، فمن خاف يهرب عما ما يخاف منه، فتتفقد نفسك لألا تقع في شيء من هذا وأنت لا تشعر. ولذلك المصنف رحمه الله حقد الباب، باب الخوف من الشرك. وليش نخافه؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفر، وأن الله لا يغفر ويشرك به، فشيء أخبر الله سبحانه أنه لا يغفر ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحاذره ويتفقد نفسه لئلا يدخل عليه شيء من ذلك وهو لا يشعر. نعم.
الثانية أن الرياء من الشرك.
نعم، أن الرياء من الشرك، لأنه جاء في الحديث قالوا عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم، خاطب أصحابه، خافوا على هذه الأمة، وإن كان الخطاب للصحابة لكنه للأمة كلها. فهذا الخوف من الرياء، وهو أن يعمل أعمالا يرى أعمالا صالحة لكنه قصد رياء الناس، من تلاوة القرآن أو من ذكر وتسبيح وإظهار، مثل ما يفعل بعض الناس يأخذ سبحته أمام الناس قد يسبح، يشتلوش أنا شريش توري الناس أنك تسبح، سبح بينك وبين قلبك، بسبح بلسانك لا يسمعك إلا الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما تسمع نفسك. أما تتظاهر للناس بهذا الشيء وعلق سبحته على سدفه ويميم بين الناس ويقول سذا بيده كأنه يسبح، إيه ما في داعي لهذا الشيء. أعمالك خلا تكون خالصة لوجه الله وابتعد عن هذه الأمور. أو يقوم مثلا إذا شاف الناس قام يتصدق، ولا إذا كان فيهم يتصدق، وإذا كان ما عنده واحد ما تصدق، ولا علشان الناس يقولون والله فلان ونحن. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، رجل أعطاه الله علما وحفظ القرآن، فلما كان يوم القيامة سأله ربه ماذا عملت؟ قال يا ربي حفظت القرآن وعملت بالعلم ونشرت العلم وعلمت الناس. قال نعم صحيح هذا، لكنك فعلت ذلك ليقال هو عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويؤتى بالرجل الذي أعطاه الله مال وأنعم عليه بالمال فيقال له ما أعطيتك من المال ماذا عملت به؟ قال يا ربي ما أخذ الطريق من طرق الخير إلا وبذلته. أنت المجاهدين في سبيل الله وأتصدق على الفقراء وأبني المساجد وأعمل كذا وأعمل كذا يا ربي فعلت هذا. قال فعلت ذلك ليقال فلان جواد فلان كريم وقد قيل ذلك اسحبوا به إلى النار اذهبوا به إلى النار اسحبوه إلى النار لأنك ما عملت ذلك لله عملته للناس خل الناس ينفعونك ما ينفعونك الناس ما عملته لله عملته رياء من أجل أن يقول الناس أن فلان كريم وفلان يتصدق وفلان يعمل. كذلك يؤتى بالرجل المجاهد في سبيل الله فيقول يا رب جاهدت في سبيلك وقتلت الأعداء وعملت. قال نعم لكنك فعلت ذلك ليقال هو جريء هو شجاع وقد قال الناس ذلك اذهبوا به إلى النار. فهؤلاء أول من تسعر فيهم النار. فينبغي للإنسان الحذر كل الحذر من هذه الأعمال السيئة وهي الرياء وكون الإنسان يظهر عمله للناس من أجل أن الناس يثنون عليه والله فلان ونحن ويحسون به الناس ما ينفعه ذا يوم القيامة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فيعمل بإخلاص ويعمل لله ويحذر من الشرك ويحذر من الرياء لأنه ما ينفعون الناس. ولذلك جاء من راء راء الله به من سمع سمع الله به يرائي يعني يري الناس عمله يرائي الناس يريهم عمله أو يسمع يعني يسمعهم كمثل ما يسمعهم بتلاوته ولا يسمعهم بتسبيحه وتهليله ولا بصلاته ولا مثلا إذا خرج من بيته مثلا قبل الفجر أخر الليل لا إله إلا الله ويرفع صوته والناس والله فلان طلع من بيته ويسبح ويهلل ويذكر وكذا. خل عملك بينك وبين الله ما هو بتنشره أمام الناس والله ونحن فلان ولا لكم يصلي ولا ذا كم يرفع صوته ويسمعونه جيرانه ويشغلهم وعلى والله فلان يقرأ القرآن وفلان يصلي فلان تهجد بالليل. لا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فالمهم أن الإنسان يخاف ويحذر من الرياء وهو التصنع للناس كما قال بعض العلماء رحمهم الله وما لي لا أنوح على خطائي وقد بارزت جبار السماء حفظت كتابه وعصيت سرا لعظم بليتي ولشؤم رائي بلائي لا يقاس به بلاء وأعمالي تدل على شقائي. يوبخ نفسه يخاف يكون من هذا الصنف فيذل إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرائي. فهذا كان يعصيني جهارا ويزعم أنه من أوليائي تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سوائي. والعياذ بالله يخشى الإنسان أن يقع في هذا أعمال صالحة وظاهرة طيبة وكذا ولكن على الخلق والعياذ بالله يوم القيامة يقال اذهبوا به إلى النار. فهذا يوبخ نفسه ويحذر نفسه أن يقع في هذه الأمور ويذكر موقفه يوم القيامة عند الله يوم يذهب البهرج ولا يبقى إلا الشيء الصحيح. يوبخ نفسه ويقول فيذل إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرائي. فهذا كان يعصيني جهارا ويزعم أنه من أوليائي تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سواي. بالمعنى يريد الناس والظاهر ظاهر للعبادة والطاعة وإرادة الله. فليحذر الإنسان حذر كل الحذر من هذه الأمور. ولذلك عكس هؤلاء ورد فيهم الفضل العظيم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر منهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله. هذا عكس المرائي يتصدق ويحاول غاية المحاولة ما حد يدري عنه حتى اللي بيده يتصدق به ويعطي حول شماله ما تدري عن هذا الشيء. كله يعلم أن الله يراه وأن الله يثيبه وأن الله القوة إيمانه أما أمام الناس ويظهر أمام الناس هذا يخشى عليه من الرياء. فلذلك خافوا الرسول على هذه الأمة أخوف ما أخاف عليكم الرياء.
الثاني أن الرياء من الشرك. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم، يخوف ما يخاف على الصالحين، اللي ظاهرهم الصلاح وربما يكون لهم أعمال خير صادقة وصالحة، لكن تجي هذه الأعمال وتفسد عليهم مراءة الناس ومحبتهم لمدح الناس لهم، والله فلان كريم، والله فلان كذا، والله فلان عالم، والله فلان. إذا وقع هذا بقلبه والعياذ بالله هذا خطر عظيم. نعم.
الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة
نعم قرب الجنة والنار، من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة، أسأل الله الكريم من فضله، ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار، فالنار أقرب إلى أحدنا من شراك نحله، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نحله، يقول النبي الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك، والنار مثل ذلك، ما بينه إلا أنه وقت والعياذ بالله وقت وفاته يختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، أو يختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، أسأل الله الكريم فضله. فليحذر العبد وليعامل الله بصدق، فإن الله إذا عاملت الله بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يسددك ويسدد أعمالك ويختم لك بخير، وإذا كان أعمالك بسوء تظهر للناس خلاف ما تبطن فهذا يخشى على الإنسان من سوء الخاتمة، يخشى أن الله سبحانه وتعالى يفضحه، فينبغي للإنسان يحاذر ذلك ويرجو ما عند الله سبحانه ويعمل بصدق وسر لله.
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد.
نعم قربهما في حديث واحد، ما بينه أن يدخل، من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة، من مات يشرك بالله شيء دخل النار والعياذ بالله، حال الموت والعياذ بالله. نعم.
السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
نعم إذا لقي الله مات على الشرك والعياذ بالله ما تنفع جميع أعماله دخل النار مهما كان له من عمل ما ينفعه إذا مات على الشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم هذه المسألة العظيمة، إذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، خليل الرحمن وهو أفضل المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حصل له في هذه الدنيا ما حصل من العذاب ومن البلايا والله ينجيه وينقذه، وهو الذي أمر محمد أن يتبع ملته ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهو الذي تبرأ من أبيه لله وفي الله وتبرأ من قومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ومع ذلك عليه السلام يخاف من الشرك ويقول يسأل الله ويلتجئ إلى ربه ويقول ربي إنهن أضلل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أكثر، ويقول واجنبني أي بعدني عن الشرك، واجنبني إلى أبقني على التوحيد وأبقني على التوحيد، فإذا كان هذا إبراهيم عليه السلام ويخاف إلى هذا الحد من الشرك فكيف بنا نحن؟ فينبغي لكل شخص يخاف من الشرك ويحاذر ويفتش نفسه، إذا خليل الرحمن يلتجئ إلى الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وعبادة الأصنام والعياذ بالله سواء الصنم سواء كان منحوت من حجر أو منحوت من خشب أو صاحب قبر يأتيه وينزل به حاجات ويسأله ما يسأل الله، ما كل هذه أوثان تعبد من دون الله التي يقول الله فرعيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اللات واللات رجل صالح والله نهاهم عن عبادة، رجل صالح يحسن إلى الناس ويتصدق عليهم ويحط لهم السمن والعسل والسويق يمر عليه بالطائف لأنهم حجاج، ولما مات صاروا يدعونه من دون الله
هو صار والعياذ بالله صنم من الأصنام، لكن هو ما يؤاخذ بذلك، إنما هو ما طلب منهم الشيء هذا ولا أمرهم، لكن اللي عملوا هذا العمل هم المشركون والعياذ بالله. هذه تنفع؟ الله يقول أفرأيتم اللات والعزى تنفعكم ما تنفعكم هذا. نعم.
التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس.
لما خاف الخليل عليه السلام خاف من الشرك، لأنه نظر إلى أن الشرك دخل في كثير من الناس، وخشي أن يكون في بنيه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنه شاف الأكثر. والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فخاف من الشرك على نفسه وخاف على ولدنا.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
نعم، لا إله إلا الله وهو أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو معنى من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا هو معنى تحقيق لا إله إلا الله. فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لأنه قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها. نعم.
الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
نعم، أسأل الله الكريم من فضيلة من سلم من الشرك. سلم من الشرك ما هو فضيلته وما هو الذي تحصل عليه؟ تحصل على دخول الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهل هناك أعظم من الجنة؟ هي التي يعمل العاملون من أجلها، وهي التي يتسابق المتسابقون من أجلها، وهي التي الله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز العظيم.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
بارك.
يقول سائل ما حكم تارك الصلاة؟ هل يقال
لحظة في بعض الأخوان ربما يجون يجي إنسان مثلا سائل يسأل عن مسألة، وربما أنه يكون محرم، ربما أنه يسأل، فهذا مثلا إذا وصل إليكم أحد أيها الأخوان كلكم الحاضرين فخلوه يجي ويسأل سؤاله، لأنه ربما يجي وهو يبي وادع ويبي يمشي ما يستطيع ينتظر إلى آخر الدرس. فمن جاء بهذه المثابة إنسان محرم أو إنسان عجل يسأل عن سؤال، تفسح له الطريق الله يعافيكم وتخلونه يسأل، ولا تقولوا ننتظر لما ينتهي الدرس ولا كذا، لأنه ربما يصير إنسان ما عنده وقت للانتظار. فالإنسان اللي ما عنده وقت للانتظار، لأن الحرم مثل ما ترون يدخل الإنسان ويبي يمشي ويبي واد يبي يقضي عمره وهو ماشي، ربما حصل عليه خلل يبي يستفسر منه. فأنتم جزاكم الله خير إذا جاء إنسان يريد أن يسأل وهو عجل، ما هو من المقيمين اللي يبي يسألها الحين ولا باتر، وهو عجل يبي يمشي الآن، فمن فضلكم تسمحوا له خلونه يجي ولو في أثناء الدرس، ولو أن المدرس يتكلم تسمحوا له يجي يسأل عن سألته ويمشي ويستمر الدرس. نعم.
ما حكم
نعم وهو كمل وهذا ما قصر؟ طيب وقصرت بعدين تقصر هي تقصر الآن، وعليها نعم عليها دم، عليها دم وعمرها صحيحة. نعم.
ما حكم تارك الصلاة؟ هل يقال له كافر؟ وما الدليل على كفره؟ وما معنى قول بعض الفقهاء يقدر حدا لا كفرا؟
نعم، ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين، اللي يتركون الصلاة قسمين، قسم يرى أنها ما هي بواجبة، يعتقد أنها ما هي بلازمة له، مثل ما يفعل بعض الزنادقة والعياذ بالله، يقول الصلاة إنما هي رياضة، أنا أتريض بغير الصلاة، ركوع وسجود أنا كان رياضة للجسم تنفع الجسم ولا ما هي بلازمة، فهذا مكذب لله ومكذب لرسول الله ومكذب لإجماع الأمة الإسلامية، فهذا كافر بإجماع العلماء. اللي ينكر وجوب الصلاة هذا كافر بإجماع العلماء ويجب قتله، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يرثه ورثته من المسلمين، لأن النبي يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يلحد له، بل يحفر له حفرة ويرمى فيها بدون أي شيء، يرمى في هذه الحفرة لئلا يؤذي الناس برائحته، يوارى يدفن من أجل أنه ما يؤذي الناس، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ينحى في ناحية أخرى. هذا وعياذ بالله. بقينا بالقسم الثاني، وهو الذي يترك الصلاة تهاون وكسل. كسل ولا عارف أنه واجبه وعارف أنه نص القرآن ومؤمن بذا، لكنه يتكاسل ويترك الصلاة. فهذا العلماء اختلفوا فيه أيضا، هل يكفر أو أنه لا يكفر، ولكن باتفاقهم على أنه يجب قتله، كلهم متفقون على قتله. لكن إذا قتل هل هو حد من الحدود، مثل ما يرجم الزاني ومثل ما يقتل القاتل، أو أنه يقتل مثل الأول كفر؟ فالإمام أحمد يرى أنه يقتل مثل الأول كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لكن بشرط أن يكون الإمام دعاه وألزم بالصلاة وأصر وامتنع 3 مرات، فإذا امتنع من ذلك وجب قتله ويكون مر